بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واشكره على ان يسر لي الاستجابه لهذه الدعوه الكريمه التي تلقيتها، كما اشكر الاخت الفاضله على هذا العنوان الذي اقترحته في المحاضره التي طلبت مني. أحب أن أقول لكم أنني دعيت إلى محاضرات شتى في مختلف الموضوعات، واقترحت علي موضوعات مختلفة، ولأول مرة أتلقى اقتراحا بأن ألقي محاضرة عنوانها هكذا رباني ولي. ما المعنى العظيم الذي أدركته من هذا الاقتراح؟ المعنى العظيم الذي أدركته هو أننا ولله الحمد ما نزال ننعم بدعاة إلى الله، دعاة وداعيات يتمتعون ويتمتعن بشفافية روحية وبيقين بأن القلب الذي لم يتصل بالله عز وجل عن طريق الوجدان لن تفيده القناعات العقلية والمنطقية شيئا. هذا المعنى هو الذي أدركته من الاقتراح الذي يلقي هذه. لذا فأنا أشكر الأخت التي وجهت إلي هذه الدعوة واقترحت علي هذا العنوان، وأعتقد أن بقية السبب الذي يكمن وراء شكري لاقتراح هذا الموضوع ستعرفنه من خلال المحاضرة. لم أتحدث عن المبادئ العامة التي رسمها ديننا الحنيف في كل أبويه عندما يكرمهما الله عز وجل لمولوده، فهنالك مبادئ عامه معروفه. مثلا اذا ولد بين ابوين طفل يسن الاذان في اذنه اليمنى والاقامه في اذنه اليسرى قبل ان يسمع اي كلام من كلام الجنود. كذلك من المعلوم أن الأبوين ينبغي أن يرقبا طفلهما حتى إذا بدأ لسانه يقوى على النطق بكلمة ما ينبغي أن يبذل كل شيء في أن تكون أول كلمة ينطق بها هي الله. ثم إذا وجد أن الطفل بدأ يستطيع أن يقول جملة من الكلام فينبغي أن يبذل ما يملكان من جهد في سبيل أن تكون هذه الجملة هي لا إله إلا الله. وهكذا سلك والدي شاهد، وهكذا صار على هذا النهج الذي رسمته لنا السنة النبوية المطهرة. ولا أريد أن ألفت النظر إلى ما هو أبلغ وإلى ما هو أدق، فقد كان والدي من القلة الذين أعتقد ولا أتألى على الله أنه كان من أولياء الله الصالحين. لم أكن أذكر أن أقول هذا في حياته، لكنني أستطيع أن أقول ذلك بعد رحيله. الشيء الذي ينبغي أن أقوله مما يعود أمره إلى والدي بالذات هي الخطوات التالية. عندما دخلت السادسة من العمر، انتهيت من السنة الخامسة ودخلت السادسة، عهد بي إلى امرأة فاضلة كانت تعلم الأطفال القرآن، وكانت قد تلقت هي القرآن من قبل أيضا. النظام القديم، النظام الكتاتيب الذي كان معروفا في البلاد العربية كلها، وقد عرفت فيما بعد أنني تلقيت القرآن كله منها خلال ستة أشهر، وكم كانت فرحة والدي غامرة عندما رآني وقد تلقيت القرآن كله في هذه المدة. أعطى هذه المرأة الفاضلة أربعة ليراث ذهبية آنذاك، وأعتقد أنه لم يبق لنفسه مثلها. وهنا أحب أن أبين لكم التقصير الخطير الذي يقع فيه المسلمون اليوم. أين هم الأطفال الذين يتلقون القرآن بالسنة سماعا؟ قليلين وأنذروا كما قالوا من الكتاب المحمود. لم تعد لها المدارس تعنى بذلك، ولم تعد هنالك معاهد خاصة تغطي الحاجة بذلك، والكتاتيب التي أصبحت مثلا للاستفسار بها والتنبؤ في الحديث عنها غار، وأصبحت الناشئة تشم رائحة القرآن سماعا في التلفزيون أو في الإذاعة أو نحو ذلك، إلا أن يذهب بطفل إلى معهد خاص لدراسة القرآن، وهؤلاء لا يبلغون في المجتمع 10%. ومن المعلوم شرعا أنه لا يجوز قراءة القرآن إلا بعد التلقى، ينبغي أن أتلقى القرآن سماعا ممن تلقاه، أما أن أعتمد في قراءة القرآن على الثقافة العامة فهذا غير جائز. هذه الكلمة على الهام الشخصي. أيتها الأخوات، كان الذي هو معلم الوحيد خلال المرحلة الابتدائية التي كنت أدرسها، علمني نوبلا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيب لا أزال أذكر اسمه ذخيرة اللبيد في سيرة الحديث، وغارق بين جوانب منذ مرونة أطفال حب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنت في العاشرة من عمري، وكان يدركني هذا الكتاب الذي كان مضمحا بمشاعر الحب لسيدنا رسول الله، ذخيرة اللبيد في سيرة الحديث. وعندما انتهيت من المرحلة الابتدائية تعرف على معهد اسمه معهد التوجيه الإسلامي، يرعاه شيخ فاضل آنذاك من أفضل من عرفته بدمشق اسمه الشيخ حسن حبنك الميداني، توفي منذ أكثر من 10 سنوات. عهد بي إلى معهده الشرعي لدراسة الشريعة الإسلامية، ولم أكن قد تجاوزت الثالثة الـ14 من العمر، فانتهي بيدي ومضى بي إلى هذا المعهد، وفي الطريق قال لي الكلام الثالث رحمه الله، قال لي: يا بني لو علمت أن الطريق الموصل إلى الله يكمن في فتح القمامة لجعلت منك جبالا، ولكني رأيت أن الطريق الذي يوصل إلى الله هو الذي بدينه وبذاته عنه، وها أنا أعهد بك إلى هذا المعهد من أجل هذا، وأقول منك أن تدرك شريعة الله عز وجل، لا تنبغي للوراء ذلك الشهادة، ولا مال ولا وجاه ولا وظيفه، وانما تبتغي بذلك تضر عنك. اذن على ذلك كانت سني اقل من ان يعني اخذ موقف من والدي في هذا الامر، ولم اكن اعلم قيمه هذه المعاهده، ولكني كنت شديدا بوالدي وشديد الثقه بي. قلت نعم اعاهدك عليها. قال حبي مضى بي الى هذا المعهد الداخلي وأكرمني إلى شيخ هذا المعهد الشيخ حسن حرمة الميداني وعاد إلى ذلك. وأنا أيتها الأخوات والبنات الفضليات أنا الوحيد لوالدي في حقوقي، لم يرزق والدي ولدا ذكرا ذكرا. كنت أزور والدي في الأسبوع يوم الثلاثاء فقط من الصباح إلى المساء، ثم أعود إلى هذا المعهد لأتلقى علوم الشريعة الإسلامية، وكان هو الذي يقوم بشؤون البيت ويرعاه ويقوم بكل ما يقتضيه الأمر. ترى لم تكن هنالك صعوبات وفاجآت في هذه المرحلة، أريد أن أصور لكم صعوبات. أريد أن ألفت نظركم إلى أن الإسلام اليوم أكثر ازدهارا من ذلك الوقت على المستوى الشعبي. كان كل الأطفال الذين في سن يتجهون إلى دراسات الكون ابتغاء شهادة ابتغاء وظيفة، وكان لي زملاء وأصدقاء رأوني اتجهت إلى الشريعة في معهد لم تكن هنالك قيمة لشهادته آنذاك، واتجه إليها هؤلاء الزملاء والأصدقاء عانفينني ويعتبونني وينصحونني. من قائل يقول لي: ألم تتعلم صلاتك؟ ألم تتعلم واجبات دينك؟ ما لك لا تتجه إلى دراسة العلوم الكونية؟ وآخر يقول لي: هل تعلم ما الذي سيؤول إليه أمرك غدا؟ غدا ستصبح مغسل أموات، غدا ستصبح كذا، الى اخر ما هنالك. وانا لم اكن قد يعني بلغت من العمر بحيث املك عقلا راعيا يرد هذه الافكار، ومع ذلك كان جوابي جوابا مختصرا مختبرا جدا. كنت اقول لهم: عهدا الزمت نفسي به تجاه والدي لا كنت أقول، لكن ألا تسألني ما الذي كان يعينني على أن أطلق وأنا صغير لجنة التفكير غض العقل والوعي؟ ما الذي كان يثبتني على النهج الذي ألزمني به والدي؟ الشيء الذي ثبتني ولم أبدأ كان والدي حقا أن هنالك من تلاقات وأعمال الشياطين منها سيتمرقصونني وسيدخلون في ذهني الشبهات الوحيدة وسيبعثون في نفسي الاضطراب. فقال لي: أنا أؤذيك بالوعي، ينبغي أن لا تقول هذا. ما هو هذا الوعي؟ ألزمني بقراءة سورة ياسين كل يوم يطرح، وإذا استطعت إذا استطعت ما شاء الله، كما ألزمني بأن أصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة كل يوم 100 مرة، بصلة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ودلوني على الدعاء دعاء عظيم أنه شعر الانتهاء من قراءة سورة ياسين. خلاصة هذا الدعاء أن أهدي هذه السورة إلى أبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم يأتي إلى من الأمر الصالح. قال لي إن تمت على قدر فلم تتفق معهم بحكم الوقاية ولم يستطيع أحد من الشياطين الشمسية المقاطعة. أنا في الواقع مشروع هذه الأختي أذكر أيها الأخوة أنني كنت في الصباح وفي المساء أجلس على الشرفة، كانت مع الشرفة إذا وقتها منفردا أقرأ شركة حتى إذا أتممت دعمت الله دعم قليل اللهم إن قبلت مني قراءة هذه السورة فاجعل ثوابها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجعلها صدقة منه إلى روح الإمام الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وأكثر من 7-8 من العلماء الربانيين. وأذكر أن بعض الشيوخ الذين كانوا قتيلة لي كانوا يقولون ذات يوم من وراء الجدار وسمعوني وانا اقرا سوره ياسين ثم سمعوا الدعاء الذي تلوته فاقبل الي هذا الشيء ومعه كل من اقرانه لا ان اقولها بصراحه اقبل الي بالصفات قال لي قائلهم اين نمشي يعني اذا وكان عن طريق الإمام النقشبندي قلت له أنا لا أعلم ما هي نهر النقشبندي ولكنه عهد ألزمني به وأهدي أنا لا أعرفه فأنا أنفذه كما طلب وأنا أهدي ثواب هذه السلام إلى هؤلاء العلماء المقامين بأن والدي أخذ عهدا علي من أن أفعل ذلك وأنا الحمد لله كنت أذكرهم بهذه الطريقة. والآن لكي تأخذنا العبرة من هذا الأمر سنة من الأصدقاء والبنات الشقيات حذروني من هذا النهج هددوني بالشك هددوني أن يبقى حماس بما أمام البنات أو مغفر للمغفر أو نرطو من آخر أمر ذلك فمن الذي حمالي سورة ذلك هذا هو الإحسان من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا محل الشيء محل الشيء أن الأيام مرت ثم مرت وأمر وإذا بإذن الله عز وجل قد حصلت لدينا محسن فلم يكن ولم يجد الاهتمام بس من ذلك الجريمه لا تستحق واخواني هم الموضوع الاخر اما الذين صاروا يصبحون وكانوا يحبون ان يصبح فانا اليوم الشيطان كثير منهم هم الذين رمى عليهم براءتي كثير منهم هم الذين شربوا وأتأمل في حماية الله وفي رعاية الله لأن الدارس بقدم لله مع أكثر شيء ولأن الدارس شكرا له سبحانه وتعالى وأنا من سمع أقول بين عشيتي وأرضاه اللهم ارحم والدي واجزه عني أفضل ما ينسى والدا أقل ما به إذا هذه أسواق وقوية فريدة من نوعها ربان عليها والدي رحمه الله تعالى لم تنتهي تربيته في عند هذا الحد إلا في البحر نتلقى منه تربية من نوع خاص عجيبة وقوية وكانت أحبها مشاهد مشاهد مثلا إذا وضي الطعام وتحولنا حول المال الذي نأكل إذا لم يزال جوار كبار فترة صغيرة يدرك في فيعود للألوان، يقول هذا نور وهذا نور ثاني وهذا ثالث ورابع وخامس، يعيش حتى الكبرى الذي يعيش حتى الملحد. أنا تسألون من الذي فعلناه لمولى حتى يخفينا به؟ ما وصلنا أي من حقوق الربوبية على أماكن عبادتنا حتى يكرمنا الله بهذا الطعام كله؟ تتحول جنس الطعام إلى جنس العبادة، يتحول حال الناس أسرى حتى إلى الطعام. طبعا هذه الحالة الدنيوية نعم وأقول هكذا، لكن من جمال هذا الكلام الذي يذكرنا به الوالد رحمه الله تعالى يجعلنا جميعا كأننا في انحراف عباده ونحن نعبد الله. هذا شأن ولادنا دائما يرضى منه بالمحب من هذه المشاكل انه كان يجمعها صباح كل يوم اثنين وخميس، يجمعنا جميعا صغارا كبارا حكومة من المنفعة أداء صلاة الفجر. أنا أحب أن أعود ونبدأ بذكر يقودنا إليه. هذا الذكر عبارة عن ليس مرة لا إله إلا الله، ثم ليس مرة الله، ثم نبدأ فنقرأ ورد الإمام الأول. ولعل أن تعلم هذا الورد أنا عبارة عن مجموعة من القراءة ثناء على الله دعاء كما يلازمه الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثم إنه رحمه الله تعالى ينهي هذا المجلس بدعاء، ولا بد أن يطبق على الجالسين قطعا من التراجم لا بد أو شيء من الحلقة، ولذلك لا بد أن يرمي على الجبال أو قطعا شيء من الحلقة. ثم إنه يمكن كل منا بأن يقرأ هذا الممكن بنفسه في كل يوم طبعا، أما اللقاء الجماعي ففي الأسبوع مرتين كل صباح اثنين كل صباح خميس. هنا أحب أن أقول لكم قصة هي من القرابة في المكان عندما لا يؤمن، لكنها ليست من القرابة أبدا عند المؤمنين والمؤمنات في حقائقها تسمية. قبل وفاة والدي بعدة سنوات كنا نمضي أياما في مصيف من المطارق القريبة من دمشق اسمه مصيف بلودان. ممكن كان والدي قد تكلم من مرضه وكان منذ أيام أخرى ونحن معه. البيت الذي نسكن فيه تحته بيت آخر وله شرفة دائما تطل على الشرفة التي تتبع الدار التي تحتها. في يوم من أيام الاثنين أو الخميس لا أذكر اجتمعنا كالعادة بعد الصلاة الصبح من حوله في غرفة وأخذنا نذكر الله عز وجل بالشكل الذي ذكرته لكم، ثم دعا وانفضل الجمع. في ذلك اليوم في ضحى ذلك اليوم طرق البرق عليه، لولا أن فتح الباب كان وراء الباب سبعين ملاءً يسكن في الدار التي تحته. قلنا لزوجتي يوم صباحا شاهدنا شيء غريب يكون في الدار، طبعا الشرطي احد وهم يرون الغرفه التي كنا فيه الضوء متقي. ما الذي رأيتم؟ قالت كنا نجلس في الشرطة وإذا بطيور تخرج من الغرفة التي هي الوحيدة الغرفة التي كنا فيها. سيوف تخرج مع ركوب من السيوف يطلع بعضها بعضا. قالت والله ان في منه كتاب يرد ولا شيء من هذا، لكن كنا في تلك الساعة نذكر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لم يكن منتبهين اطلاقا حتى نقول ان الانتباه او التدين جعلهن يرين الخيال ما لا يوجد معه لنا وليوقف عنه الجميع. هذه كلمة أقولها على الهامش لكي نعلم أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى في حياة الإنسان وفي الدار. هذا مشهد. مشهد آخر، الوالد رحمه الله تعالى لم يكن يحملنا حمدا في أنجل الكتاب، يعني يشجعنا ولا يهدينا لأكثر من الواجب، لكنه كان يشجعنا، إلا أن سلوكه كان يدفعنا إلى أن نصلي. من هي السلوك؟ قيامه بالليل. كان حبه من قيام الليل لا يقل عن ثلاث ساعات، سواء في أيام الصيف أو في أيام الشتاء. ما الشيء الذي يعني أصابتنا عدواه من قيامه بالليل في الكثرة الأولى محرقون من حياته إلى أن أصبحوا من حوالي 30 عاما أو نحو ذلك أو أكثر كمان. نعم، كانت الدار التي نويت ذاك فيه، وكان أبي إذا قام في الليل ليصلي في كثير من الأحيان كنت أستيقظ على نشيد بكائه، كنت أستيقظ على بكائه وهو يدعو الله أو ينادي الله أو يقرأ القرآن. وكم وكم قد كان بكاؤه. كذلك الموجودون في المنزل هذا الجو أنهر مشاعر كل من كان فيه. هذا الجو هو الذي أوقف بين جوانبه شيء غريب جدا لا أستطيع أن أصفه إلا بأنه روحانية الإسلام التي ذهبت من العقل إلى القلب. نعم، وهذا المعنى يلفت النظر إلى أن أهم وسائل التربية أن يكون البيت متألقا بذكر الله عز وجل. عندما يكون البيت متألقا بذكر الله تهون أمور التربية على الطبيعة. من هذه المشاهد التي وأعرضها لكم، أن والدي رحمه الله استدعاني ذات يوم ولم أكن قد تزوجت من العمر 16. نعم، لكن كنت قد دخلت معه في توجيه الإسلام. قال لي في جراح وقلب. قال لي اكتب لي صفحة في الحب. قلت له يعني انا احب انا لا استطيع ان ادخل يعني الكلام في هذا الموضوع. لما قلت هذا الكلام تمحر وجهي وتاثر وكاد ان يعبر. قال لي لقد ظننت ان جهودي اصبحت وان تعبي لم يذهب سدى، ولكن يبدو أن جهودي لم تثمر وأن ما كنت أؤمله فيك لم يتحقق. ألم لي هذا الكلام لكن يعني ماذا أصنع؟ طلب مني شيئا لم أكن قد تهيأت للحديث فيه. ومرت سنوات وقع أن الله عز وجل أقبل في قلبي شهورا مما شاءه والدي، لكن هذه الامور لم تكن قد ذهبت بعد، لم تكن قد ذهبت بعد. بعد عده سنوات اقامني المعنى الذي أحبه والدي وشعرت بالمعنى الذي طلب مني أن أكتب شيئا عنه وتفكر بين جوانح المشاعر الحب لله عند الحب الثاني وكتبت بيني وبين نفسي فصلا رضاه مناجاة قدر كثير هذا الفصل من الكلام الآن هو في كتاب يهدي اسمه من الفكر والقلب فذكرت أن والدي قبل سنوات طلب مني أن أكتب له فصلا في ما يدل على محبة القلب بينني عز وجل فاتجهت إلى والدي ودخلت غرفته وقلت له يا دكتور اليوم طلبت مني قبل سنوات أن أكتب فصلا في الحب وأخذت قال نعم قلت ما قد أنجزت ما قدرت لو كنت ما كتبت يتكلم ولربما كتبت في حديثي أما اليوم فقد جذبت إلى هذا ما أنجزت وكتبت ما قد طلبت لي متكلم دفعت من رقة قلبي إلى أن أكتب هذا الكلام كان أقرأ بك قال نعم وأصدى إليك وأخذت أقرب ما قد كتبته تحت عنوان مناجاة قلب كثير وقع مناجاة قلب كثير لله سبحانه وتعالى وتهني له وجهه الشهود ولا أنسى مصدوره الذي خاص في وجهه والذي لم أعطي روحه التزم به تقاسيمه كما رأيته في ذلك اليوم ما الذي قاله لي في مطعم؟ قال لي ربي لقد قلت لك ان الطريق الموصل الى الله هو العلم لا شك في هذا وراني ولكن العلم لا يمشي صاحبه ابدا انني اتحول الى حب يهيئ على كم وكم من امتي خشيت وطلبت العلوم المختلفة عن الله وعن كتاب الله وعن كلامه على وجود الله وأحكام الله ولكن علومهم لم يقبلوا شرا كثيرا إلى الله تعالى استمر أن قلوبهم بقي الخاوي بقي الشاهد وعندما يكون القلب فارغا عن محبة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتسرب إليه محبة الإسلام قال لي القلب من الله إن الله لا يمكن أن نبقى فارغا إذا وجهنا إلى الشمس تألقت فيها أشعة الشمس وإذا وجهناها إلى بئر مظلمة تحول وجه المرآة إلى ظلام وسواد القلب هكذا إذا فرغ من محبة الله تسربت إليه محبة الأضياف الشهوات الرغائب الدنيا أيضا إلى آخره فكيف السبيل في أرض محبة الأضياف أن نفرد في أجسادنا محبة الله سبحانه وتعالى وإنما تكون محبة الله عز وجل بالمرء أن يعمل بذاته يعني أفضل طريقة لذكر الله أن نعرف الدنيا بالمنى أن نعرف الدنيا بالمنى وعندئذ فإن الإنسان لا يشرك الله بل يعشقه وعندئذ ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى عندئذ ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى أنا أحمد الله عز وجل أن من نشأ لبويا فترك أثرا كبيرا فيه وترك رسومات كبيرة في قلبي وأنا اليوم أيتها الأخوة بضاعتي في الدعوة إلى الله وأنا معروف من عقلاني والنزعة وأنا أحب الفلسفة جدا ودرست الفلسفة وأنفلت من الجمهور وجادلت أحد الفلاسفة في إلحاهم فالحمد لله سبحانه وتعالى تغلبت والدين هو الذي قدره، لكنني عندما أدعو إلى الله أدعو بالبضاعة هي البضاعة الأولى الكفر، بضاعة التجارة إلى الله سبحانه وتعالى، استثارة الأشجار في القلوب، إيقاظ مشاعر الحمد لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي هو الذي أسمع وهو الذي أعطى ملائكته. كثيرون منهم الذين يتحدثون عن كتاب الله وما إلى ذلك ولا يعلمون السر أنني لا أقاتل الرسول فقط بل أقاتل العواطف. ومن أين جاءت هذه اللمحة؟ جاءت من هذه التسبيح الربانية التي سخر الله لي وبه ربنا على أسفل. اقول لكل شيء ربما يعني لا يقدره كثير من الناس في مرحله الاولى من الشباب قطع لي هذه الفكره فاكثر منها جدا، هي مشهوره بين الاكراه. هذه الفكره بين المجتمعات الاوروبيه مش مجنون ليلا في التاريخ العربي في التراث العربي وتشكل دنيا الجنود في الأدب العربي. خاصة لا يعلمون هذه القصة الشفهية، لأن تبقي منها تأثرا كثيرا وكبيرا. يعني قصة اتجه اتجاه آمين واضطرنا بحب طبيعي بحب إنسان، ثم ان هذا الكفر تحول الى حب العلم، تحول الى حب الله سبحانه وتعالى. تاثرت تاثرا كبيرا من كلامه، وسالته عن مصدر يمكن ان يشعر به هذه الفكره، فدلني على هذا المصدر وبحثت ثم بحثت على الى ان وصلت الى هذه الفكره مقبوله من اللغه الكرديه، فلا ربط اللغه الكرديه الى حكي كله. فقلت له هل تأذن لي أن أترجمها؟ قال إن استطعت. ترجمتها إلى العربية وجعلت عنوانها قصة حزن النبط في الأرض وأين عبد الله. هذا النهج هو النهج الذي يجعل الإنسان المسلم يتغلب على خيارات الشهوات، خيارات الأهواء، خيارات الأمن، خيارات العصبية، خيارات المنزلقة المتنوعة. أختم حديثي في هذا الموضوع بالقصة الثانية. عندما أكرم الله والدي بعد ولادتي بعام فقط مرض مرضا شديدا، ثم ان الله اكرمه فابل من هذا المرض وشفي. يقول لوالدي خشيت ان يعاودني الموت وان يتحققني الاجل ولا يوجد من يربيك كما عظم جدا بي. قلت له هيك فقلت لكم خشي ان يعاودني الموت في هذه النظر لم يتخطفه الموت، فألف رسالة صغيرة خاطبني اسمها أين غيره يوصيني فيها كيف أطلب في حياتي؟ كيف أتعرف على ربي؟ كيف أمارس عبادتي؟ كيف أتعامل مع الناس؟ كيف أجعل قلبي يقرأ على محبة الله سبحانه وتعالى؟ لتنزل هذه عباره عن وصيه من ان يخشى ان لا يبقى الى ان يكبر ويدرس ليربيه، فجعل من هذه الرساله رساله اتلقاها بعد وفاته. لكن الله عز وجل وفق فاكرمني ببقاء والدي وقراتها عنه، قرات رسالته التي ما ارسلها الي قرأتها عليه وأخذ يشرح لي تفاصيلها. وأنا أقول لكم أنا ألفت كتابا بعد وفاة والدي، بعد أن انتقدت الله عز وجل وهديت إلى أن من الخير أن أؤلف هذا الكتاب، اسمه هذا وهذا. وأربعة هذه المسافة التي أرسلها إلى والده ولم يكن هم يجدها عام ومعين. أربعة وقلاحة الكتاب هذا وهذا. وكى أن الأخت القابلة أم المسمى أم المسمى أرسلت تقول بحثت كثيرا عن كتاب لك اسمه والدي فلم أعثر عليه. جئت معي خمس نسخ من هذا الكتاب وطلبت من إخواننا أن يضعوا هذه النسخ بين يديهم توجهها كما تشاء قول منهم خيرا إلى آخر ما هنالك. فهذا والدي وأنا ثمر منه ثمرات. نعم. وأنا أخيرا أقول لكم القصة الثالثة. نعم. أنا في حياة والدي لم أكن مسموحا لي أن أقول شيئا عن مرضاي أمي، لكن بعد الوفاة لا خطر، لأن الإنسان خرج من حياة التكليف إلى حياة التشريع. قبل وفاة والدي بأيام دخلت عليه على غرفته الصغيرة طويلة صلاة الفجر. كان مريضا. سألته عن حاله رأيته متهللا الوجه. قال لي اجلس لقد رأيت الليلة رؤيا إن صحت فهي خير من كنوز الدنيا ولا شر. قلت له خير شر. قال لي رأيتني يوم القيامة ورأيتني بين دمع كبير جدا جدا من الناس ثم إني أوقف بين يدي الله عز وجل وسمعته يقول لي كنت تعظمني في الدنيا فاليوم أكرمك وأكرمك. وبعد أيام توفي والدي رحمه الله تعالى إن كنت أشعر بحبي فيما أكثر فمرضت ذلك إلى التربية التي تلقيتها منه. وإن كنت أشعر بشوق بمفرحات من الله عز وجل أو شفاعية فبفضل هذه التربية الفريدة التي تلقيتها منه. وإن كنت مقصرا في جنب الله عز وجل ونفسي على المستوى المطلوب فذاك لأنني لم أتمثل هذه التربية التي ربنا عليها والدي على المستوى الذي كان يكون. ولكن أسأل الله عز وجل أن يوفقني وأن يسد ثغرات تقصيري ومرة أخرى. أشكركم وأشكر لجنة التعريف الإسلام وأشكر أم المسمى على هذه الدعوة وعلى اقتراحها في هذا الموضوع الذي لم أدع إلى مثله قبل اليوم على الرغم من المحاضرات الكثيرة المتنوعة التي ألقيتها. الحمد لله رب العالمين.